الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. سأل الله تعالى أن ينجيني وإياكم من النار بفضله وعفوه وكرمه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا ربي بمحض فضلك وجودك وكرمك اجعلنا من الفائزين الفوز العظيم يا رب العالمين. أيها الحضور الكريم، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء، ونحن نتفيأ ظلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك أن السيرة النبوية هي منهاجنا، ذلك أن السيرة النبوية هو الطريق الذي لا بد للإنسان أن يخطو فيه ليصل إلى الله سبحانه وتعالى. سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والطريق الوحيد الموصل إلى الله تعالى، فيه يجد كل واحد منا قدوته، إسوته، أسوته، نموذجه الذي يتبعه إذا أراد أن يسعد في الدنيا وفي الآخرة. فيجد فيه الغني إسوته، والفقير، والحاكم، والمحكوم، والأب، والجد، والخال، والعم، والإنسان الذي يكون في حالة الشدة وحالة الرخاء وحالة الحرب وحالة السلم، حالة الرجل الذي يكون زوجا لزوجة واحدة، وحال رجل مات عن 9 نسوة، وغير ذلك من الحالات التي يجد كل واحد منا فيه نفسه في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سار على دربه وخطى على خطوه الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذه السيرة النيرة الطيبة العطرة، وكنا قد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأته الإرهاسات الأولى التي تنبئ والتي تبشر ببعثه وبأنه هو النبي الخاتم في رحلته مع عمه، وما قال له بحيرة وما وقع له في الطريق أمر الغمامة وغير ذلك. فكل هذه إشارات وأمارات، خصوصا بعدما بدأ الشجر والحجر يسلم عليه بالنبوة: السلام عليك يا رسول الله. فقد أخبره جبريل بعدما جاءه في الغار وبعد ذلك بأن الذي كان يسلم عليه الشجر والحجر، بمعنى أن الكون كله يحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبإشارات وبشارات ومقدمات بعثته، قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يرسل إليه، وقبل أن يؤمر بالبعثة. ورأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك يعني قومه بعض الأفعال التي يفعلونها والتي تكون على الفطرة، وكان لا يشاركهم في أمور أخرى، حتى أنه عندما هم أن يغشى مجالس الفجور ومجالس التي فيها الخمور وفيها القينات وفيها غير ذلك، فإن الله تعالى قد ألقى عليه النعاس ولم يسمح له، بل منعه حتى لم يوقظه إلا حر الشمس في الظهيرة أو في الضحى. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش كما يعيش الناس جميعا، خصوصا أنه لم يكن قد نبئ بعد ولم يرسل إليه بعد، فإنه كان يتصرف تصرفات الإنسان الذي يعيش مع قومه، ولكن الأمور التي تأباها الفطرة، الأمور التي يأباها الذوق، الأمور التي تأباها الأخلاق الفطرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عليها. وفي هذا منهاج بالنسبة إلينا، بمعنى أن مجتمعاتنا والحمد لله هي مجتمعات مسلمة، فإن ذهب الإنسان إلى مجتمع غير مسلم قد يشاركهم في بعض الأمور وقد لا يشاركهم في بعض الأمور، الأمور التي يكون فيها المجون، يكون فيها الفجور، ليكون فيها الفسق، ليكون فيها الاعتداء، فإن الإنسان لا يشاركهم. أما الأمور التي يكون فيها الخير وفيها مشترك إنساني وفيها أمور لا تتصادم مع الفطرة ومع ما تدعو إليه الإنسانية والبشرية وخير الناس جميعا بغض النظر عن ديانتهم، فيمكن للإنسان أن يشارك هؤلاء في هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شارك من الأمور التي شارك فيها، شارك في حرب الفجار أو حرب الفجار، وهذه الحرب هي أنه هوازن هجمت على قريش فجأة بدون أن تستأذن قريش في ذلك، يعني على غرة كما يقال. فقريش بطبيعة الحال جمعت كل ما لديها من عتاد ومن رجال، حتى الصبيان شاركوا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام من باب المشاركة في الخير شارك في هذه الحرب، وسميت بحرب الفجار لأنها قد وقعت في الشهر الحرام الذي يجب ألا يبدأ الإنسان فيها الحرب، أما الذي وقعت عليه الحرب فيجوز له أن يدفع الحرب ولو وقعت في الأشهر الحرم بما يستطيع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا زال شابا وغلاما يافعا ينبل لأعمامه النبال ويناولهم إياها حتى يدافع عن مكة، كما شارك النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فيما يسمى بحلف الفضول. وحلف الفضول هذه معاهدة أو اتفاقية أو عقد عقده ثلاثة من قريش، كل منهم يسمى الفضل، فسمي هذا العهد أو هذا الحلف بحلف الفضول، وسمي كذلك بحلف الفضول، وقالوا الفضول هم العقود أو العهود أو الأمانات. فكان رجل من أهل اليمن يأتي إلى مكة ويتاجر، وكان من الذين تاجر معهم العاص بن وائل والد عمرو بن العاص، وأنكر العاص بن وائل هذا التاجر اليمني، قال أنت ما عندك شيء عندي، فجاءه في السنة المقبلة والتي بعدها والتي بعدها، والعاص بن وائل في كل ذلك ينكر على هذا الرجل أن له حق عنده. فجاء هذا الرجل إلى دار الندوة، وقلنا بأن دار الندوة هي بمثابة البرلمان أو بمثابة الحكومة التي كانت عند قريش، فجاء وكبار قريش مجتمعون في دار الندوة، فجعل هذا اليمني التاجر المظلوم المغصوب في ماله جعل ينشد شعرا يهجو فيه قريشا ويهجو أنهم يخونون الأمانات وينقضون العهود، وأن لا عهد لهم ولا أمان لهم، وأنهم يفعلون ذلك في الحرم، في حين أن هذا لا يجوز في خارج الحرم وبالأحرى داخل الحرم. فخافت قريش وخاف سادتها أن يشيع هذا الشعر بعد ما هددهم، قال هذا الشعر قد أنشدته للتو، ولكن سأنشره في القبائل وفي عكاب وفي غيرها وفي ذي المجاز وفي غيرها من الأسواق والأندية، وتتسامع العرب أن قريشا لا تحفظ العهد وتخون الأمانة، فيكون بذلك خراب مكة وخراب قريش، لأن الذي يأتي بالناس إلى مكة هو الأمان، هو الأمن، هو حفظ العهود، لدرجة أن الإنسان إذا ارتكب جريمة ولاذ بالحرم يمنع من الاقتصاص منه أو من التعرض له. فقام هؤلاء الثلاثة الفضل فقاموا وأنشأوا معاهدة بأن ينصروا المظلوم كائنا من كان، وأن يأخذوا على يد الظالم كائنا من كان. فجعل الناس يدخلون في هذا الحلف، يكتبون أسماءهم، وكان من ضمن الذين كتبوا أسماءهم في هذا الحلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب كل هؤلاء إلى دار العاص بن وائل فقالوا له رد إلى هذا حقه. قال ما له حق عندي؟ قالوا نمهلك بعض الوقت وإلا سنهجم عليك ونأخذ حقه عنوة ونصادر أموالك ونشيع في مكة بأنك تخفر الجوار بأنك تخون الأمانة وأنك تنقض العهود. فدخل وأخرج هذا الحق لهذا الرجل وأعطاه له إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، هذا محل الشاهد عندنا، قال دعيت لحلف في الجاهلية في دار عثمان أبي جدعان، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لو دعيت له في الإسلام لأجبت، رغم أنه لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يبدأ بآية قرآنية، وليس فيه حديث نبوي شريف، وليس فيه أي شيء يعني من ناحية الإسلامية، ولكن لأنه فيه قيمة العدل ونصر المظلوم فإنه الإنسان عليه أن يأخذ بهذا المبدأ. فلذلك ذلك بالنسبة إلينا، العهود الدولية والمواثيق الدولية والقوانين الدولية إذا كانت لا تتعارض مع مقاصد الشريعة ولا تتعارض مع ثوابتنا، مع هويتنا ومع الحلال والحرام ومع أمر الله سبحانه وتعالى، لا ضير ولا عيب بأن نأخذ بها، كأخذنا بقانون السير مثلا وقانون الحفاظ على البيئة وعلى المحيطات وعلى الأنهار وعلى الغلاف الأوزون وغير ذلك من هذه القوانين، والقوانين التي يعني ألغت الرق الذي جاء الإسلام من أجل إغلاق المنافذ التي تؤدي إليه وفتح السبل التي تجعل أن يكون هناك العتق ويكون هناك تسريح هؤلاء حتى يكونوا أحرارا. هذه المواثيق تعتبر من الإسلام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. والحكمة هو وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، يعني إذا أصاب الشيء الصواب، إذا أصاب الشيء الحق فهذه هي الحكمة. فلذلك أينما كانت الحكمة إذا لم تكن تخالف مقاصد الشريعة والحلال والحرام ومراد الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يشارك في ذلك. وبالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك قريشا في عادة التعري مثلا، كانوا يتعرون للحرارة ويتعرون إذا اضطرهم ذلك للعمل أو حمل الحجارة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كانوا يبنون بناء لقريش، يعني بناء جماعيا، ورأى العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة بمشقة كبيرة ويضعها على عاتقه ويؤثر ذلك الحجر في عاتقه، فقال لو أخذت إزارك. وبالمناسبة الإزار والرداء هذا لباس كان تلبسه قريش عادة، يعني ليس في الحج والعمرة فقط بل يلبسونه بين الفينة والأخرى. قال لو نزعت إزارك، يعني ما يستر عورتك من الأسفل، وضعته على عاتقك وكان هذا شائعا فيهم لا كان أوفق لك. فعندما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك أغمي عليه، أغشي، يعني أصابته الغشاء، والنبي عليه الصلاة وأغشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأغمي، فدخل في غيبوبة ثم استيقظ، فعاود الكرة مرة أخرى فأغمي عليه مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى آخر أن الميزان عندنا هنا كل أمر تأباه الفطرة ويأباه الشرع ويأباه الذوق السليم نبتعد عنه، وكل شيء لا يتعارض مع الشرع ومقاصده ومع الفطرة ومع الذوق السليم ولو لم يكن في شرعنا ولكن له أصل في شرعنا نأخذ به، فلا حرج في الأخذ به في ذلك أبدا. وهذا مبدأ من المبادئ التي لا بد من أن نستخلصها حتى نعيش مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا في عدة مرات، دراستنا للسيرة نريد بها أن نأتي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج رسول الله إلى زمننا هذا، لنعيش زماننا هذا من خلال سيرة رسول الله وليس العكس. كثيرا ما نقرأ السيرة
أن نسافر بأرواحنا بوجداننا بعقولنا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. يجب أن نسافر بعهد رسول الله إلى عهدنا هذا، لنعيش في عهد التكنولوجيا والعولمة والفيسبوك وتويتر وغير ذلك من الأمور اللي هي المستحدثة، أن نعيش هذا الدين وهذا المنهج، منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة، وكان قد ذاع صيته وذاع أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمانة والصدق لدرجة أنه كان لا يوصف إلا بالصادق الأمين. خديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وهي يعني تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب، وكانت امرأة يعني عاقلة وامرأة غنية وامرأة جميلة وامرأة ذات عقل وازن. عندما تسامعت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي تاجرة، لدرجة أنهم قالوا بأن تجارة خديجة وأموال خديجة نصف أموال قريش برمتها، فنادت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تنادي التجار ومن تتوسم فيهم الأمانة والخبرة، تناديهم وتضاربهم بمعنى أن تعطيهم المال وهم يتششمون الصعاب والصفر والخبرة، فيتفقون على نسبة مئوية في تقسيم الأرباح، قد يكون النصف أو الربع أو الثلث على حسب حنكة وحداقة هذا الرجل الذي يضارب في هذه الأموال. فنادت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضارب في أموالها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ قسطا من المال واشترى بهذا المال سلعا من مكة من التي تأتيه من اليمن حتى يذهب بها إلى بلاد الشام. فخرج معه ميسرة الذي كان غلاما لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فخرجوا وفي الطريق رأى ميسرة العجب العجاب. أولا لم تفارقهم الغمامة التي كانت ترافق النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى بلاد الشام مع عمه، وعندما وصل إلى إلى دير بحيرة ثم رجع قفل راجعا كما فصلنا في الدروس الماضية. ثم رأى ميسرة أمرا عجيبا آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصر على خدمة ميسرة وعلى خدمة الغلمان والرجال والعمال الذين كانوا يسوقون الجمال، في حين أنه الأشراف لا تفعل هذا في قريش. وكان عندما يريد أن يراجع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: من أمير الرحلة يا ميسرة؟ فيقول: أنت يا محمد. فيقول: ما دمت الأمير فأطع أمري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم ويسقيهم ويحرص عليهم ويذلل لهم الصعاب ويتودد إليهم، ورأى من أخلاقه الشيء العجب العجاب. وعندما وصلوا إلى المكان الذي كان فيه دير بحيرة، وكان بحيرة قد مات، وإذا برجل براهب خرج من هذا الدير وجاء إلى ميسرة يسأله عن مكان الذي خرجوا منه، فقال مكة، وسأله عن القافلة ومن فيها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تحت شجرة فقال فيها، يعني قال فيها، أمضى فيها قيلولته صلى الله عليه وسلم، فجعلت الأغصان تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتضلله ولتهويه صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الراهب لميسرة: إن هذه الشجرة التي جلس فيها صاحبك هذا لا يجلس تحتها إلا الأنبياء، وإنها عندنا في التوراة وفي الإنجيل، وما بنى بحيرة والذين قبله هذا الدير في هذا المكان إلا لأن هذه الشجرة قد ذكرت عندهم بأن لها كرامات وأن الأنبياء يجلسون تحتها. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العالية هذه إلى أن وصلوا بلاد الشام. فعندما وصلوا إلى بلاد الشام رأى ميسرة ما لم يره قط، وهو الذي كان يرافق المضاربين في تجارة خديجة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غاية السماحة في بيعه في شرائه وفي كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عندما أصبح نبيا، قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والسماحة هو ألا يستوفي الإنسان كل حقه. الإنسان السمح هو الذي لا يستوفي كل حقه، فإذا استوفى كل حقه فأين السماحة وأين الكرم في كل ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سمحا في بيعه، بمعنى أنه كان لا يغلي ولا يغالي، لا يغلي الثمن ولا يغالي في رفع الأثمان والأسعار، فباع كل هذه البضائع دون أن يحلف حلفة واحدة ودون أن يقسم قسما واحدا. ثم فعل فعلة عجيبة لم يكن يفعلها غيره من المضاربين، كانوا إذا باعوا السلع يعودون بالأموال إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ويقتسمون الأرباح على الطريقة وعلى النسبة التي كانوا قد اتفقوا عليها، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى سلعا أخرى من الشام ليبيعها في مكة، وهذا كان لا يفعله غيره صلى الله عليه وسلم. في شرائه كبيعه كان سمحا، كان سمحا، يعني لم يكن فيه التدقيق في الثمن ومحاولة خفضه عند الشراء كما كان سمحا في البيع بعدم الإصرار في رفع الثمن للربح أكثر في البيع. فاشترى سلعا بسماحة وبأخلاق عالية فقفل راجعا، فكانت الغمامة يعني ترافقهم إلى أن وصلوا إلى مكة وباع السلع في مكة المكرمة بسماحة وبأخلاق حسنة عالية، فربح ربحا لم يربحه قط أي أحد من الحاذقين قبله من المضاربين قبله، لأن الله تعالى قد بارك في بيعه وفي شرائه، في شرائه من مكة إلى الشام، وفي بيعه في الشام، وفي شرائه في الشام، وفي بيعه مرة أخرى إلى مكة، فبارك الله تعالى فعله هذا أربع مرات. فجاء بمال وفير إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفرحت بذلك فرحا كبيرا، إلا أن فرحها بما أخبرها به ميسرة من أخلاقه وأحواله وما قاله الراهب عند دير بحيرة، هذا الذي جعلها يقذف الله تعالى محبته في قلبها. لأن الإنسان عندما يترامى إلى سمعك خلق أحد الناس ويكون هذا الخلق مليء بالرحمة، مليء بالسماحة، مليء بالكرم، لا تملك إلا أن تحبه، فكيف إن كان الأمر هو أمر سيد الخلق وحبيب الحق سبحانه وتعالى بالذي أعطاه الله تعالى الكمالات البشرية كلها، بالذي يعده الله تعالى على عينه لكي يكون سيد الخلق ليكون الرحمة للعالمين، فحق لأمنا خديجة رضي الله عنها أن يقذف الله تعالى حب هذا النبي في قلبها، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لا يملك الواحد منا إذا علم منه ما علم إلا أن يحبه ويجله ويقدره صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبها وأرسلت بنفيسة كانت صديقة لها وكانت خاطبة في قريش، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا محمد، ما الذي منعك من الزواج؟ قال: ما عندي مال. قالت: المانع المال فقط؟ قال: نعم. قالت: هل لك إلى المال والجمال والكمال والشرف؟ قال: من؟ قالت: خديجة. قال ما من لي بخديجة، يعني خديجة اجتماعيا واقتصاديا في مرتبة أعلى من المرتبة التي أنا فيها. قالت له أنا لك بها. فذهبت ورتبت الأمر، وذهب العباس وذهب حمزة وذهب أبو طالب في خطبة خديجة من عمها عمرو بن أسيد، فكان صداقها 20 بعيرا، وقد ساعده أعمامه على إكمال هذه 20 بعير. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم زواج في التاريخ، أعظم زواج في التاريخ هو زواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها. صحيح أن كلهم أمهات المؤمنين نحبهن ونقدرهن ونجلهن، ولكن خديجة في أمهات المؤمنين كإبراهيم بعد رسول الله في الأنبياء لمكانتها. أنا عندما قلبت في التاريخ وفي السيرة وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثت لم أجد ولو حادثا واحدا لخصومة أو سوء فهم بين رسول الله وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها. كل السنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة رضي الله تعالى عنها كلها كانت سنوات محبة ومودة، وسنوات من أحلى السنوات، 15 سنة قبل البعثة و10 سنوات بعد البعثة، وكلها كانت من أعظم السنين. ويكفي أن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي سيدة من سيدات أهل الجنة، من سيدات نساء أهل الجنة الأربع، والأخرى الثانية هي بنتها فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والأخرى آسية، وبعدهن الرابعة هي مريم العذراء البتول عليها السلام. بمعنى آخر أن هذه المرأة التي قيضها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم سبحانه وتعالى وهو العليم جاءت في وقتها. إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت كان يحتاج لامرأة بعقل خديجة، برجحان عقل خديجة، بمكانتها الاجتماعية وبمكانتها الاقتصادية، فإنها قد كفت النبي صلى الله عليه وسلم العمل والمؤونة. صحيح أنه كان يضارب في أموالها بعد أن تزوجها، ولكن هذا مهد للنبي صلى الله عليه وسلم التحنث والاختلاء في غار حراء وفي غير ذلك من الأمكنة التي كان يتعبد فيها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عدا إبراهيم الذي هو من ماريا القبطية كلهم أبناء خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، كل هؤلاء أبناء خديجة. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لخديجة رضي الله تعالى عنها ولحسن صحبتها إلى آخر عمره. كان إذا ذبح الشاة يرسل إلى أختها وإلى صديقاتها في فتح مكة، والناس منشغلون بفتح مكة والوفود قد أتت والذين قد دخلوا في الإسلام ينظرون، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبصر امرأة عجوزا فتنحى بها جانبا وافترش لها برده صلى الله عليه وسلم، وقعد وهي تتحدث وهو ينصت وطال بهم الحديث، حتى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إليها قال من هذه التي تركت الدنيا من أجلها؟ قالت هذه كانت تأتينا أيام خديجة في تلك الأيام الخوالي. فقالت عائشة رضي الله عنها ألا زلت تذكر حمراء الشدقين هذه وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني يوم كذبني الناس ولقد واستني يوم جفان الناس ولقد أعطتني يوم حرم الناس وآتاني الله منها بالولد وآتاني الله منها بالولد. فعندما رأت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت تقول له استغفر لي يا رسول الله، قال لا والله حتى تستغفري لخديجة. فجعلت تستغفر لخديجة وهو يستزيدها حتى قال حسبك، ثم استغفر لها. فما عادت أمنا عائشة مرة أخرى إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويكفيها شرفا، خديجة أمنا رضي الله عنها يكفيها شرفا أنها أول من آمن برسول الله من الرجال والنساء على السواء. ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قبل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة وقع حادث في مكة المكرمة، وأن امرأة كانت جاءت لتبخر الكعبة وإذا بالنار الذي في هذا الموقد قد أخذ والتصق في أسطار الكعبة وشب الحريق في الكعبة فتصدعت الكعبة. بعض الروايات تقول بأنه سيل طوفان قد جاء وفعل ذلك. كل الناس خافوا أن يبنوا أن ينقضوا الكعبة لأنهم حديث عهد بالفيل، إنه لم يمضي على واقعة الفيل إلا 35 سنة، لم يمضي على ذلك إلا 35 سنة، فكلهم أحجموا وخافوا أن يصيبهم مكروه. فالذي تطوع هو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، فقال إنما نريد الخير، الله تعالى أهلك أصحاب الفيل. هذه قراءة مقاصدية للفعل، قال إنما أصحاب الفيل جاءوا لهدمها إرادة الشر بها، أما نحن نريد أن نعيد بناءها لتشريفها وتعظيمها ولكي تزداد حرمتها عند الله سبحانه وتعالى. فبدأ ينقضها حجرا حجرا وهم يرون. فعندما كان المساء قال يعني ساعدوني، فلم يساعدوه، تركوه حتى ذهب إلى بيته ونام. ثم استيقظ عندما جاء في الصباح وشرع في البناء مرة أخرى، اطمأنوا بأنه لم يصبه مكروه، فشرعوا في هدم الكعبة حجرا حجرا. ثم بعد ذلك بدأوا في البناء بناء بناء البناء، وكانت الكعبة مستطيلة ليس على الشكل الذي هي عليه الآن، كانت الكعبة مستطيلة ولم تكن على هذا الشكل المكعب تقريبا الذي هو عليه الحال الآن. فكانوا قد تعاهدوا بأن لا يبنوا الكعبة أو لا يعيدوا بناءها إلا بالمال الحلال، فكل مال جاء من البغاء أو من الخمر أو من الربا أو من القمار، رغم أنهم كانوا يتعاطونه ولكن بفطرتهم يعرفون أنه حرام وبأنه لا يجوز التعامل به. انظروا إلى القط، إذا أعطيته شيء لحم أو سمك يأكله بقربك وأنت تنظر إليه، أما إذا سرق شيئا يهرب يفر، لأنه يعرف أنه قد فعل شيء بالفطرة، لأنه قد فعل شيئا لا يجوز له. فلذلك جمعوا 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 من الأموال ولم يجمعوا إلا الشيء الذي يجعلها على الحال على الكعبة الحالة التي هي عليها الآن، بمعنى أن الحجر أو الحطيم من جهة الركن العراقي والشامي الكعبة ناقصة بحوالي 3.25 أمتار، يعني وربع، 3.25 أمتار، يعني هي في خارج الكعبة، ومن صلى مثلا في الحجر في هذه الجهة اللي هي قريبة إلى حائط إلى صور الكعبة يكون قد صلى في الكعبة في داخلها. فبدأوا يبنون، وكان من الذين يبني معهم يعني غلام نصراني له علم ببناء الحجارة، وإلا هم كانوا يبنون بالطين ولا يبنون بالحجارة في مكة. فبدأ يبني معهم، والأقدار الإلهية جعلت أن سفينة قد تحطمت في قرب ساحل جدة وجاءوا بأخشابها وجعلوها دعامات لسقوفها. فعندما وصلوا إلى الحجر الأسود وقع بينهم خلاف كبير، من يضعه؟ بني عبد الدار الذي لهم مفتاح، يعني الحجاب مفتاح البيت، قالوا نحن أحق به، الباب بابنا والبيت بيتنا والمفتاح عندنا. بني مخزوم يعني قوم عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد قالوا بل فينا نحن، وبنو هاشم كذا. فجاء بنو عبد الدار بإناء فيه دم وضعوا فيه أيديهم، وهذه كناية على أنهم مستعدون من أن يريقوا دماءهم إلى آخر قطرة لكي يكون الأمر الذي يريدون، بمعنى أن الحجر الأسود هم الذي يضعونه في مكانه. بنو مخزوم فعلوا نفس الشيء، وجميع يعني الأفخاد في هذه القبائل في قبيلة قريش يعني فعلوا نفس الشيء. فجاء رجل كبير جدا حكيم، قال لو حكمتم رجلا بينكم، فقالوا نحكم، قالوا من نحكم؟ قال حكموا من يدخل من باب بني شيبة، باب بني شيبة، والذي الآن يوجد ما بين الصفا والمروة، اخترقوا الصفا والمروة، إن من هناك بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. فعندما أكملوا يعني الكلام في هذا الأمر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل من باب بني شيبة، فقالوا الصادق الأمين الصادق الأمين، رضينا رضينا. فعندما قصوا عليه الحكاية قال أين الحجر الأسود؟ فأخذ الحجر الأسود بيمينه صلى الله عليه وسلم فجعله في ردائه، فنادى على رؤساء هؤلاء الذين تنازعوا، فقال كل واحد منكم يأخذ بطرف من الثوب، فأخذوا بالحجر الأسود بطرف الثوب حتى أوصلوا الحجر الأسود إلى المكان الذي يوضع فيه عادة في الركن الشرقي الحقيقي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، سمى الله تعالى فوضعه في مكانه، ففض النزاع وكان سببا في حقن دماء قريش. فأول من وضعه إبراهيم عليه السلام، وآخر من وضعه محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلاقة ما بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم كما بدأنا في الدروس الأولى في السيرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، علاقة وثيقة وطيدة من حيث الدم ومن حيث الخلقة ومن حيث الخلق ومن حيث المنهج ومن حيث المكانة ومن حيث الخلة مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يحيينا على ملة نبينا، وأن يتوفنا على سنته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن لا يخالف بنا عن نهجه وطريقته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واجمع بيننا وبينه كما أننا آمنا به ولم نراه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.